الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وغفر له ولموتى المسلمين. قلنا قوله القراءة، قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهذا الحديث يا إخوان في سنده شيء من المقال، فهو من طريق علي ابن علي الرفاعي البصري. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وهذا الحديث إن كان فيه المقال المتقدم فقد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، وهو جاء من حديث أبي سعيد، وهكذا أيضا نحوه عن جبير ابن مطعم وعمر ابن الخطاب وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم وغيرهم. وقوله عليه الصلاة والسلام ها هنا أعوذ، هذه تسمى استعاذة، أي طلب العوذ من الله عز وجل، والمقصود به طلب الحماية، الحماية والالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. من ماذا؟ من الشيطان الرجيم، من الشيطان. والشيطان يا إخوان اسم يطلق لكل متمرد عات، لكل متمرد يعني غير مطيع، عات أي شديد. وسمي الشيطان شيطانا قيل لشطونه عن الخير، لشطونه عن الخير. إيش معنى شطونه عن الخير؟ أي لتباعده عن الخير، لتباعده عن الخير. وقيل سمي شيطانا لشيطه، أي لهلاكه، أي لهلاكه واحتراقه، واحتراقه. أعوذ أي أحتمي وألتجئ وأعتصم بالله عز وجل من ماذا؟ من الشيطان الرجيم. ومعنى الرجيم أي المطرود المبعد، فإن الله عز وجل قال له: إنك رجيم، أي مطرود من رحمة الله عز وجل ومبعد عنها، ومبعد عنها. وقيل الرجيم أي المرجوم بالشهب، المرجوم بالشهب. وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. قال رحمه الله: وقوله من الشيطان الرجيم، من همزه، بيّن في التعليق أسفل أن المقصود بالهمز هو ماذا؟ من همزه أي ماذا؟ أي مؤنه، مؤن الشيطان. ونفخه قال أي الكبر، تكبر، تعالي، ونفه قال فسره الراوي بالشعر قال والتفسيرات الثلاثة وردت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح مرسل هكذا ذكر في التعليق وقيل من همزه الهمز أي الوسوسة هنا بمعنى الوسوسة كما في قوله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وهي الخطرات التي يخطر بها في قلب الإنسان من همزه ونفخه وماذا هذا يتعلق بالسحر كما في قوله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد هذه كلها أعمال شيطانية فالمؤمن يستعيذ بالله عز وجل من هذه الشرور جميعها قال وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أي من همزه ونفخه قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها وهكذا أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه واردة كما هو نص القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهذه تسمى البسملة وقبلها تسمى الاستعاذة قال ولا يجهر بها أي لا يجهر بالبسملة كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث أنس الذي فيه إصرار النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة في الصحيحين أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر قال فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين وفي بعضها يقول لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها ومعنى ذلك أنهم يسرون ولا يجهرون وأكثر الأحاديث الواردة في البسملة هي في ماذا؟ في الإسرار وعدم الجهر ورد حديث أبي هريرة عند أبي داود فيه أن أبا هريرة تقدم يصلي بالناس ثم قال إني لأشبهكم صلاة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وقرأ فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه وقد ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وهكذا في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين وبوب عليه بقوله باب ما جاء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والإسرار ماذا؟ والإسرار أصح أو بهذا المعنى وقيل تراجع عن تصحيح هذا الحديث قال رحمه الله تعالى إذن السنة يا إخوان هي الإسرار والجهر الجهر خلاف الأولى. ولو جهر الشخص لما وصل إلى حد البدعية، ليس بدعة منكرة، وإن كان قد جاء عن بعضهم كإبراهيم النخعي أو غيره أنه يقول بدعة، لكن الصحيح أنها ليست ماذا، لا تصل إلى حد البدعية، لكن السنة في الإصرار، ولو جهر الشخص لا ينكر عليه. قال: القراءة آية آية. قال: ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية ويقطعها آية آية. وهذا كما جاء في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية. ثم بينت كما ها هنا، بينت كما ها هنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقف، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. يعني لا يصل الآية بالتي بعدها، وإنما يقطع الآيات آية آية. قال: وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي، أي على أواخر الآيات، ولا يصلها بما بعدها، كما سبق هذا من حديث أم سلمة. ما اسم أم سلمة؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمها؟ اسمها من؟ هذه أمنا، هذه أمنا، وأزواجه أمهاتهم. نعم. لا، خديجة أخرى. نعم، صفية أخرى، وليست زينب. استأتي عليهم كلهم صح؟ طيب أحسنت. لا، وسودة أخرى. نعم، يوسف. هند. نعم أحسنتم، هند بنت أبي أمية وأم حبيبة، لأن البعض يخلط بينهما. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. قال رحمه الله تعالى: قال: وكان تارة. إيش معنى تارة؟ وكان تارة، إيش معنى تارة؟ نعم، يعني أحيانا، مرة. وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين. يقرأها ليس مالكي، وإنما ملكي يوم الدين. وهذا كما جاء في حديث الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه. ونعم، فقراءة صحيحة، قراءة متواترة بلفظ مالكي، وهكذا قراءة حفص المشهورة مالكي. قال رحمه الله تعالى: ركنية الفاتحة وفضائلها، أي أن الفاتحة تعتبر ماذا؟ ركنا من أركان الصلاة. وعلى هذا أكثر العلماء، على هذا أكثر العلماء، واستدلالا بما سيأتي من حديث عبادة ابن الصامت، وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وخالف أبو حنيفة، خالف أبو حنيفة فقال: ليست ركنا، وإنما تعتبر واجبا، لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر
منه ما تيسر منه. وهكذا في حديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. والراجح يا إخوان أنها ركن، لما سيأتي معنا من حديث عبادة وما كان في معناه من الأحاديث التي تدل على ركنيتها. طيب ما هو الفارق في قولنا ركن أو واجب؟ ما هو الفارق؟ إذا تركه بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، سواء ماذا؟ سواء عامدا أو ساهيا، أو ساهيا. والواجب نعم، إذا تركه نسيانا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وقد يجبر بسجود السهو. قال رحمه الله تعالى: قال: وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا فصاعدا. وهذا جاء من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال: وفي لفظ، ورواية فصاعدا وضعها بين قوسين لأنها زائدة، وقد ذكر بعضهم أنها تفرد بها معمر ابن راشد عن الزهري رحمة الله عليهما. قال: وفي لفظ: لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وهذا من حديث عبادة ابن الصامت، وهكذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. قال: وتارة يقول، وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام، غير تمام. وهذا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وخداج هنا فسرها بغير تمام، يعني إيش؟ ناقصة، يعني ناقصة. قال: ويقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى، إذن الحديث ماذا؟ قدسي. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قوله قسمت الصلاة، قال النووي رحمه الله تعالى، قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، قسمت الصلاة أي الفاتحة. وسميت الفاتحة صلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، إلا بها، كقوله: الحج عرفة، الدين النصيحة، وهكذا. والمراد ها هنا أي قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله عز وجل وتمجيد وثناء عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، والنصف الثاني سؤال وتضرع وافتقار إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى. إذن قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين: النصف الأول تمجيد وثناء وتعظيم لله عز وجل، والنصف الثاني دعاء وتضرع وافتقار من العبد إلى الله عز وجل. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي، حمدني عبدي. ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي. ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي. ومعنى مجدني عبدي أي عظمني عبدي، أي عظمني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وقوله إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فقدم المعمول على العامل، قدم ما حقه التأخير، ماذا؟ قدم ما حقه التأخير، فأفاد الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. قال: يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث يا إخوان حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، استدل به من يقول أن البسملة ليست ماذا؟ ليست آية من سورة الفاتحة، لأن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قالوا: أين البسملة؟ فإن قيل: الله عز وجل يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم. أين السبع الآيات؟ قيل: الحمد لله رب العالمين، واحد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا: هذه سبع، هذه سبع. والمسألة كما سبق هي محل خلاف بين العلماء، وقد حقق القول فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند بداية تفسيره وكلامه حول أول سورة الفاتحة، أول سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: قال: وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، الذي أوتيته. وهذا جاء من حديث أبي ابن كعب، من حديث أبي ابن كعب، وجاء من حديث أبي هريرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي كما هو معلوم أعظم آية في القرآن، أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، كما في البخاري وغيره من حديث أبي سعيد ابن المعلى، أبي سعيد ابن المعلى، وهذا غير أبي سعيد الخدري، أبو سعيد ابن المعلى هذا يذكر أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له النبي صلى الله، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: لأعلمنك أعظم آية في القرآن قبل أن تخرج. قال: فلما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك أخبرتني أنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن. فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية في القرآن. هذه أعظم سورة وأعظم آية في القرآن. ها؟ آية الكرسي، آية الكرسي، كما في حديث أبي بن كعب قال: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وهذا كما في حديث رفاعة ابن رافع. ما اسم المسيء في صلاته؟ نعم، خلاد ابن رافع، أخو رفاعة ابن رافع، هذا راوي الحديث. قال: وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا جاء من حديث عبد الله ابن أبي أوفى، عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وفيه إبراهيم ابن إسماعيل السكسكي، هو من رجال البخاري، غير أنه عيب عليه إخراجه، عيب عليه إخراجه لحديثه، عيب على البخاري أنه أخرج لهذا الرجل، لهذا الرجل. والإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه المصابيح ذكر فائدة مهمة، ألا وهي قال: اعلم أن هذه الواقعة، يعني على صحتها، أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة، بل تأويله: لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة. وقد دخل علي وقت الصلاة. تأويل هذا، يعني الحادثة هذا، أن الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع، لا أقدر أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة، وقد دخل وقت الصلاة، سيخرج وقت الصلاة وماذا؟ ولم يصلي بعد، ولم يصلي بعد. طيب، فماذا؟ قال: فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. إذا انتهى من الصلاة مع وقت طويل يستطيع من خلالها أن يتعلم سورة الفاتحة، أن يتعلم سورة الفاتحة. وهكذا ذكر غيره من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: قال: وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، كما في حديث أيضا رفاعة ابن رافع، وهو حسن بشواهده، حسنه جماعة من أهل العلم بشواهده وطرقه. قال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الصلاة المأموم أو قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية يعني أنه لا يقرأ، الإمام يقرأ والمأموم يبقى ماذا؟ يبقى ساكتا. وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا مذهب لجماعة من أهل العلم. والصحيح كما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع تشويشا من قبل المصلين المأمومين قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: أجل. قال: أقول ما لي أنازع، يعني إلا بسبب هذه القراءة. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا الصحيح، أن المأموم لا يجوز له أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية إلا بسورة الفاتحة، إلا بسورة الفاتحة. قال: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها، أن يقرأوا بها أي بالفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، مغرب عشاء فجر جهرية. قال: حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. أو قلنا: نعم. هذن، إيش معنى هذن؟ يعني قراءة إيش؟ سريعة. هذن كما أشار في التعليق، قال: سرعة القراءة ومدار ومداركتها في سرعة واستعجال. هكذا نقل العلامة الألباني عن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. قلنا: نعم. هذن يعني بسرعة. يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا جاء في حديث عبادة ابن الصامت كما سبق. قال: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع، ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله فانتهى الناس عن القراءة، فانتهى الناس عن القراءة، قيل هذا مدرج من كلام الزهري، مدرج من كلام الزهري، وقد بينه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وقد بينه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، واتفق عليه البخاري في كتابه التاريخ، وهو غير الصحيح، وأبو داود ويعقوب ابن سفيان والزهري والخطابي وغيرهم، كما في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وهكذا أيضا في كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر. فالشاهد من هذا أن قوله فانتهى الناس إلى آخره، هذا حكم عليه من حكم من العلماء بأنه مدرج. إيش معنى مدرج؟ نعم، نعم، زيادة الراوي. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، هكذا يقول البيقوني. والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني كلام لبعض الرواة يتصل بلفظ الحديث، قد يأتي بهذه اللفظة من باب التفسير والبيان والإيضاح، فلما يسمعها الطالب يظنها ماذا؟ يظنها من الحديث فيرويها عنه تامة، كما في حديث عائشة في قصة نزول الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، يتحنث. الزهري أحد رواة هذا الحديث قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. سمعها بعضهم ظنها من ماذا؟ من الحديث، فأدرجها كما تجدها في كتاب بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة، وهكذا جاء عن أبي موسى الأشعري وجابر ابن عبد الله وغيرهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما ها هنا. وحديث أبي موسى في صحيح مسلم، حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم. وزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، هذه زيادة حكم عليها بعض الحفاظ بالشذوذ، والشذوذ كما مر معنا في درس البيقونية يحصل بأحد أمرين. الشذوذ لما نقول هذا الحديث إيش شاذ، الشذوذ يقع بأحد أمرين الحمد لله. الأمر الأول المخالفة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. الأمر الثاني هو تفرد، الحمد لله، تفرد من هو ليس أهلا للتفرد، كلهم يرونه بسياق يأتي هذا وهو أصغرهم وهو ليس أحفظهم ولا أثبتهم، ويرويه يروي زيادة لم يروها هؤلاء كلهم، نقول هذا التفرد يعتبر ماذا؟ شذوذ. وهنا هذه الزيادة زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا شذ بها سليمان ابن طرخان التيمي رحمه الله تعالى، فخالف جميع أصحاب قتادة. سليمان ابن طرخان التيمي خالف الرواه كلهم من أصحاب قتادة ابن دعامة السدوسي، ولهذا ضعفها أبو داود وابن معين وأبو حاتم الرازي، وهي كذلك أيضا حقق القول فيها شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى كما في تحقيقه على التتبع للدارقطني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال: كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه فقال. إيش معنى مغنيا؟ أي كافيا. استماع المأموم لقراءة الإمام مغنيا أي كافيا. فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. وهذا في حديث جابر رضي الله عنه، وذكروا أنه لم يسنده إلا أبو حنيفة والحسن ابن عمارة وهما ضعيفان، أبو حنيفة يا إخوان على إمامته في الفقه والدين، إلا أنه في الحديث ماذا؟ في الحديث يعتبر ضعيفا، يعتبر ضعيفا. وهكذا الحسن ابن عمارة ضعيف آخر، وقد أعله الدارقطني رحمه الله تعالى، وجاء عن صحابة آخرين أيضا لم يصح عن صحابة آخرين، كما في الكامل للحافظ الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى. وحديث يروى لفظه من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا، من قرأ خلف الإمام ملئ فاه أو فوه نارا. هذا الحديث يا إخوان موضوع لا يصح، كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ماذا؟ في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال هذا في الجهرية، هذا في الجهرية. ويتلخص لنا من هذا يا إخوان ما يلي: أن القراءة، أن الصلاة السرية هذه يجب على الإمام والمأموم أن يقرأ فيها، الصلاة السرية. أما الصلاة الجهرية فاختلف العلماء فيها، والصحيح خلافا لما رجحه المؤلف رحمه الله تعالى أن المأموم يقرأ خلف الإمام الفاتحة فقط، لا يقرأ معه غيرها. فإذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى، أو هل أتاك حديث الغاشية، أو ألم نشرح لك صدرك، المأموم لا يقرأ شيء، الفاتحة ويقف، وينصت إلى قراءة الإمام، ينصت إلى قراءة الإمام. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. بعض العلماء يقول في السرية والجهرية المأموم ليس له قراءة، وإنما قراءة الإمام تغنيه وتكفيه. قال رحمه الله تعالى: قال وجوب القراءة في السرية. قال وأما السرية، مثل ماذا سرية عندك؟ مثل ماذا سرية؟ صلاة سرية مثل ماذا؟ مثل صلاة إيش؟ الجهرية المغرب والعشاء والفجر، والسرية أحسنت الظهر والعصر، الظهر والعصر. قال وأما السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر، جابر ابن من عندك؟ ابن، طيب أحسنت، جابر ابن من عندك؟ ابن عبد الله، أحسنتم، جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرام الأنصاري. قال فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، يعني الأولى والثانية، بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين أي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب. وهذا كما في حديث جابر. قال وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها، قد عرفت أن رجلا خالجنيها، ومعنى خالجنيها يعني نازعنيها، نازعنيها. قال خالجنيها، وهذا جاء من حديث عمران ابن حسين. قال وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، أي بالقراءة، فقال: خلطتم علي القرآن، خلطتم علي القرآن. وهذا أيضا جاء من حديث عمران ابن حسين، جاء من حديث ابن مسعود وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا قال وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن بالقرآن ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن هكذا قال في هذا الحديث هكذا قال في هذا الحديث وهذا الحديث من حديث البياضي واسمه فروة ابن عمرو البياضي فروة ابن عمرو البياضي وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود وعبد الرزاق الصنعاني وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحم الله الجميع وقد صححه النووي في المجموع والحاكم في المستدرك وابن عبد البر وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ها هنا وله شاهد من حديث ابن عمر وفيه كلام وجاء عن علي رضي الله عنه ولا يصح حديث علي وحديث ابن عمر لا يصحان حديث ابن عمر فيه كلام أي من جهة الإسناد وحديث علي بن أبي طالب فيه الحارث الأعور والحديث صحيح من حديث فروة ابن عمرو البياضي وأبي سعيد الخدري وأبي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وكان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يرجح أن هذا الحديث موقوف على ابن مسعود أي من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحمه الله تعالى التأمين وجهر الإمام به ومما يتعلق بالفاتحة يا إخوان أيضا هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم الفاتحة تقرأ في جميع الركعات ليس في الركعة الأولى فحسب تقرأ في جميع الركعات وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم كما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء في صلاته قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها في صلاتك كلها وهكذا أيضا ما سبق الإشارة إليه من حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب خالف أبو حنيفة فقال تقرأ في الركعة ماذا في الركعة الأولى أبو حنيفة قال الواجب قراءتها في ماذا في الركعتين الأوليين ثم هو مخير في ماذا في قراءتها في الركعتين الأخريين الأخريين وقول الجمهور هو الصحيح ورجحه الألباني والعثيمين والوادعي وغيرهم وغيرهم طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل ما يتعلق بمبحث القراءة في الصلاة وما بعده في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.